والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما إذا علمنا إجمالان بترخيص مردد بين طرفين، فهل يمكن جريان الأصول المثبتة للتكليف في أطراف هذا العلم الإجمالي؟ علمنا إجمالا مثلا بطهارة أحد الإناءين، ونريد أن نجري استصحاب النجاسة في كلا الإناءين، هل يمكن أو لا يمكن؟ قلنا بأن إجراء استصحاب النجاسة، أو قل الأصول المثبتة للتكليف التي منها استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة من الأصول المثبتة للتكليف، إجراء استصحاب النجاسة أو أي أصل آخر من الأصول المثبتة للتكليف في تمام أطراف هذا العلم الإجمالي لا يواجه محذورا لا ثبوتيا ولا إثباتيا. أما المحذور الثبوتي فقد وضحناه في الدرس الماضي، حيث قلنا بأنه لا وجه للمنافاة بين هذه الأصول المثبتة للتكليف أو هذه الاستصحابات النجاسة والمنافاة بينها، لا وجه للمنافاة بينها وبين تلك الطهارة المعلومة إجمالا، لا في عالم التشريع ولا في عالم الامتثال كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. وأما في المحذور الإثباتي، بالنسبة إلى المحذور الإثباتي، لا وجه للمحذور الإثباتي السابق الذي أثاره السيد الشهيد رضوان الله عليه في إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف. هناك لو علمنا إجمالا بنجاسة الإناء وأردنا إجراء أصالة الطهارة في جميع الأطراف، هناك قلنا بأنه وإن كان ذلك ممكنا ثبوتا لكنه فيه محذور إثباتي، ومحذوره الإثباتي كان عبارة عن أنه من الغريب لدى العقلاء في المرتكز العقلائي تقديم ملاك الترخيص على ملاك إلزامي قطعيا. هذا غريب إلى درجة بحيث أن العقلاء لا يستفيدون مثل هذا الإطلاق من أدلة الأصل المؤمن، من أدلة الأصل الترخيصي، مثل هذا الإطلاق منصرف عن في بحسب الارتكاز العقلائي. لماذا هذا الإطلاق منصرف عن في الارتكاز العقلائي؟ لأن الارتكاز العقلائي يستغرب تقديم، لا يتقبل المرتكز العقلائي لا يتقبل تقديم الملاك الترخيصي على ملاك إلزامي قطعي. أما فيما نحن فيه فالمفروض أن نجري الأصول المثبتة للتكليف في مورد العلم الإجمالي بالترخيص، وهذا يعني تقديم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، وهذا شائع في حياة العقلاء. تقديم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي شائع في حياة العقلاء، فهذا ليس مخالفا للارتكاز العقلائي. ولهذا فذاك الوجه للمحذور الإثباتي لا يرد هنا، وإنما لا بد وأن نرجع إلى دليل هذا الأصل المثبت للتكليف. هذا الأصل المثبت للتكليف لا بد وأن نرجع إلى دليله لنجد بأن دليله هل يدل حقا على إجراء هذا الأصل في أطراف العلم الإجمالي بالترخيص أو لا يدل. ففيما إذا كان ذاك الأصل استصحابا مثبتا للتكليف قد يناقش في دليل الاستصحاب، وهذه مناقشة إثباتية، محذور إثباتي بمعنى أن دليل الاستصحاب ربما يقال بأنه لا يدل على جريان الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي بالترخيص. لماذا؟ لما شرحناه بالأمس ولم نطبقه على العبارة، من أنه دليل الاستصحاب اشتمل على النهي عن نقض اليقين بالشك والامر بنقض اليقين باليقين. وفي حالة العلم الإجمالي بالترخيص إذا كانت الأطراف مسبوقة باليقين بالنجاسة، مثلا إذا علمنا بأن هذين الإناءين كلاهما كانا نجسين سابقا، والآن نعلم إجمالا بطهارة أحدهما، فهنا في مقابل اليقين السابق بالنجاسة عندنا شكين، شك بلحاظ هذا الإناء وشك بلحاظ هذا الإناء، وفي نفس الوقت عندنا يقين آخر بطهارته لأن أحد هذين الإناءين قد تطهر. ففي مقابل اليقين السابق بالنجاسة يوجد شك، لكن في مقابله أيضا يوجد يقين. إذا نطبق أي المقطعين من دليل الاستصحاب؟ هل نطبق المقطع الذي ينهى عن نقض اليقين بالشك بلحاظ أن اليقين السابق بالنجاسة يوجد في مقابله شك في استمرار تلك النجاسة في كل من الإناءين، أو نطبق المقطع الذي أمرنا بنقض اليقين باليقين حيث أننا في مقابل يقيننا السابق بأن كلا الإناءين كانا نجسين حصل لنا يقين جديد بأن أحد الإناءين قد تطهر، فنطبق نقض اليقين بهذا اليقين، يقيننا السابق بالنجاسة بنجاسة كلا الإناءين ننقضه باليقين بطهارة أحدهما، فلا نجري الاستصحاب في كلا الإناءين، إذ لو أجرينا الاستصحاب في كلا الإناءين، لو بنينا على النجاسة في كلا الإناءين، هذا ينافي الأمر بنقض اليقين باليقين، لأننا قد حصل لنا اليقين بطهارة أحد الإناءين. ما دام حصل لنا اليقين بطهارة أحد الإناءين، فكيف نبني على نجاسة كليهما؟ هذا ينافي الأمر بنقض اليقين باليقين. إذن فالبناء على نجاسة كلا الإناءين يعتبر تلبية لمقطع لا تنقض اليقين بالشك، ويعتبر مخالفة لمقطع انقضه بيقين آخر. فإجراء الاستصحاب إذن في كلا الطرفين يصبح موضعا للإجمال، لأنه تلبية لأحد مقطعي دليل الاستصحاب ومخالفة للمقطع الآخر من مقطعي دليل الاستصحاب، إذ لو بنينا على نجاسة كلا الإناءين هذا تلبية لمقطع ومخالفة لمقطع آخر. تلبية لمقطع الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، ومخالفة للمقطع الذي يقول انقضه بيقين آخر، لأنه هنا لو أردنا أن نمتثل قوله أنقضه بيقين آخر، فالمفروض بنا أن لا نبني على النجاسة في كلا الطرفين، لأننا صار لدينا يقين في مقابل يقيننا السابق بنجاسة كلا الإناءين، حصل لنا يقين بطهارة أحدهما. إذن فلا يحق لنا أن نبني على النجاسة في كلا الإناءين، لأنه هذا يقين، حصل لنا يقين بطهارة أحدهما في مقابل يقيننا السابق بنجاسة كليهما. إذن فلو بنينا على نجاستهما معا في الحال الحاضر كان مخالفا لقوله أنقضه بيقين آخر. وعليه فدليل الاستصحاب على هذا الأساس يكون مجملا بلحاظ البناء على النجاسة في كلا الطرفين في مثل هذه الحالة، فلا نستطيع أن نعرف حقا وظيفتنا العملية من خلال دليل الاستصحاب، أن وظيفتنا العملية هل هي أن نبني على نجاسة كلا الإناءين أو لا نبني على نجاسة كلا الإناءين. الوظيفة لا تتضح لوجود مثل هذا التضارب في مقطعي دليل الاستصحاب، وهذا يورث الإجمال في دليل الاستصحاب. وعليه فهذا محذور إثباتي، وإذن فدليل الاستصحاب لا يشمل لأجل الإجمال لا يثبت لنا الاستصحاب في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا هو المحذور الإثباتي الذي قد يتصور فيما نحن فيه. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الواجه بردين. الرد الأول أن بعض أدلة الاستصحاب مبتلى بمثل هذا الإجمال، لكن البعض الآخر غير مبتلى بمثل هذا الإجمال، لأن مقطع بل أنقضه بيقين آخر، هذا المقطع لم يرد في جميع أدلة الاستصحاب. أنتم تعرفون بأن أدلة الاستصحاب ثلاث روايات صحيحة السند من زرارة، الصحيحة الأولى، الصحيحة الثانية، الصحيحة الثالثة، ثلاث صحيحات من زرارة اللي مشتملة على مقطع لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، وبلي واحدة موجودة، لكن هي ثلاث صحيحات موجودة، والروايات أخرى من غير الزرارة أيضا موجودة. فالروايات التي يتمسك بها للاستصحاب عديدة، بعضها يشتمل على هذا المقطع الثاني وبعضها لا يشتمل، بعضها يشتمل على مقطع بل أنقضه بيقين آخر وبعضها لا يشتمل على هذا المقطع الثاني، فما اشتمل منها على هذا المقطع الثاني يبتلي بالإجمال، يبتلي بالإجمال فلا نستفيد منه، لكن ما كان منها غير مشتمل على هذا المقطع الثاني نتمسك بمقطع بل لا تنقض اليقين بالشك، فيثبت الاستصحاب في جميع أطرافه مثل هذا العلم الإجمالي بالترخيص. وعليه فيمكن إثبات الاستصحاب من خلال تلك الأدلة التي لا تشتمل على المقطع الثاني، هذا يكفينا. هذا هو الرد الأول على هذا الكلام. الرد الثاني أنه لو لاحظنا الرواية التي تشتمل على هذا المقطع الثاني، يقول بأن ظاهر قوله بل أنقضه بيقين آخر، ظاهر ذلك هو تطابق متعلق اليقين موردا، اليقين السابق، اليقين الناقض مع اليقين المنقوض. بل أنقضه بيقين آخر يعني أنك إن إذا كنت على يقين بشيء ثم تيقنت بنقض ذلك الشيء، بنقض نفس ذلك الشيء، لو كنت على يقين بشيء ثم تيقنت على انتفاء أو انتهاء أمد ذلك الشيء، نفس ذلك الشيء، فأنقض يقينك السابق بهذا اليقين الجديد. فظاهر قوله بل أنقضه بيقين آخر هو أن يكون متعلق اليقينين من حيث المورد واحدا، وإن كان اليقين السابق بثبوت ذلك الشيء واليقين الجديد بنفيه، لكن المورد لا بد وأن يكون موردا واحدا، لا بد وأن يكون على يقين سابقا بثبوت شيء ثم يتيقن بنفي نفس ذلك الشيء حتى ينطبق قوله لا تنقضه بيقين آخر بل أنقضه بيقين آخر. وفيما نحن فيه كان على يقين بنجاسة كل من هذين الإناءين، هذا الإناء كان نجسا قطعا وذاك الإناء كان نجسا قطعا أيضا، ثم بعد ذلك عندما حصل له اليقين بالطهارة لم يحصل له اليقين بالطهارة هذا الإناء بالذات ويقين بطهارة ذاك الإناء بالذات حتى يتوحد مورد اليقين السابق مع اليقين الجديد، وإنما حصل له اليقين بطهارة أحدهما إجمالا، وطهارة أحدهما إجمالا، هذا أحدهما إجمالا غير هذا بالذات وذاك بالذات متعلق، يعني المورد اختلف، كان مورد اليقين مورد تفصيلي والآن أصبح المورد مورد إجمالي، كان مورد اليقين سابقا مورد يقين تفصيلي بأن هذا الإناء نجس وذاك الإناء أيضا نجس، كان اليقينين السابقين اليقينان السابقان كانا تفصيليين ومتعلقين بنجاسة هذا الإناء بالضبط وبنجاسة ذاك الإناء بالضبط، وفي مقابل ذلك لم يحصل لنا يقين بطهارة هذا الإناء بالضبط أو ذاك الإناء بالضبط، وإنما حصل لنا اليقين بطهارة أحدهما، بطهارة عنوان أحدهما على الإجمال. فمثل هذا الاختلاف في متعلق اليقينين ولي يمنع عن تطبيق قوله لا بل انقضه بيقين آخر. إذ ظاهر قولي بل انقضه بيقين آخر ظاهره هو ما إذا كان متعلق اليقينين متحدين، متعلق ما معنى المورد المتعلق، وإلا أحدهما تعلق بالإثبات والآخر تعلق بالنافي، لكن مورد هذا الإثبات والنافي لا بد وأن يكون متحدا حتى يصدق قوله بل انقضه بيقين آخر. إذن ففي مثل ما نحن فيه لا يصدق قوله بل انقضه بيقين آخر، فلا يمكن التمسك بقوله بل انقضه بيقين آخر، فنبقى نتمسك فقط بمقطع قوله لا تنقض اليقين بالشك فيجري الاستصحاب، ولا نبتلي بالإجمال الذي ادعاه صاحب ذلك البيان. إذن فهذا الإجمال الذي ادعاه غير صحيح، لأن هذا المقطع الثاني ما ينطبق على ما نحن فيه. هذا هو الرد الثاني على هذا البيان. لاحظ العبارة. وأما الثاني يعني المحذور الإثباتي فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب. خب لماذا تحول من المحذور الإثباتي السابق إلى هذا المحذور الإثباتي؟ لما شرحته من أن المحذور الإثباتي السابق ما يجري في ما نحن فيه الآن، لأن ذاك المحذور السابق كان يعتمد على استغراب العقلاء من تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وهنا فيما نحن فيه الآن إنما يقدم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، وهذا لا استغراب فيه، فذاك المحذور الإثباتي لا يجري هنا، ولهذا تحول من ذاك المحذور الإثباتي السابق إلى محذور إثباتي جديد وهو المناقشة في دليل الاستصحاب. وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهى عن نقض اليقين، بمعنى بدعوى أنه يعني أن دليل الاستصحاب كما ينهى، هذا الدليل ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين. والأول يعني النهي عن نقض اليقين بالشك يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، في تمام الأطراف يعني البناء على النجاسة في تمام الأطراف. والثاني يعني الأمر بنقض اليقين باليقين يستدعي نفي جريانها جميعا، يعني يستدعي أن لا نبني على النجاسة في تمام الأطراف في وقت واحد، لأن يعني في تمام الأطراف معا، بل نبني على نجاسة كلا الطرفين معا، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين، يعني أنه مقتضى نقض اليقين باليقين هنا أن لا نبني على نجاسة كل الإناءات، بل نبني على طهارة بعضها، لأننا في مقابل يقيننا سابقا بأنها كلها كانت نجسة حصل لنا اليقين بأن بعضها طهرت، فمقتضى نقض اليقين باليقين أن نبني الآن على طهارة بعضها، فلا يحق لنا أن نبني على نجاستهما معا، بل لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات يعني أن نرفع اليد عن نجاستها جميعا ونبني على طهارة بعضها، نبني على طهارة بعضها، هذا نقض لليقين باليقين، هذا مقتضى الأمر بنقض اليقين باليقين. وهذا يؤدي إلى الإجمال في دليل الاستصحاب، فلا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب إذن لإثبات النجاسة في كلا الطرفين. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، يقول هذا الإجمال لو تم إنما يتم في بعض أدلة الاستصحاب، لا في تمام أدلة الاستصحاب، بل في بعض الأدلة التي ذاك الذي يشتمل على الأمر والنهي، يعني على النهي عن نقض اليقين بالشك والأمر بنقض اليقين باليقين، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط، يعني اختص بمقطع النهي عن نقض اليقين بالشك، فإن ما اختص بذلك لا يبتلي بالإجمال. لا المجمل لا يعارض الصريح، لا يعارض الظاهر، المجمل على إجمالي يظل على إجمالي. هذا مبتلى بالإجمال، مو صار مجمل، بعد أن صار مجمل بعد ما له قابلية المعارضة، الظاهر مع الظاهر يتعارضان، لو كان هناك ظهور وفي مقابله ظهور مضاد له يتعارضان، أما إذا كان في أحد الدليلين ظهور ودليل الآخر مجمل، أوكي المجمل لا يعارض الظاهر، هذان المقطعان الداخليان أورثا الإجمال، لأنه لا نعرف أي منهما هو المقصود في دليل واحد، في دليل واحد صار إجمال داخلي، بعد أن صار إجمال داخلي بعد ليس له ظهور فيما يعارض ذاك الدليل الظاهر، ذاك الذي لا يشتمل على المقطع الثاني له ظهور في الاستصحاب، وهذا الذي يشتمل على كلا المقطعين مجمل ليس له ظهور لا في الاستصحاب ولا فيما يعارض الاستصحاب، مجمل لأنه اشتمل على كلا المقطعين في كلام واحد، ما دام اشتمل على كلا المقطعين في كلام واحد ابتلى بالإجمال، فهذا يسقط نهائيا لأنه يعارض بالدليل الظاهر، التعارض بين الظاهر والمجمل ما معقول، التعارض إنما يقع بين الظهور وظهور، ظهور في دليل وظهور آخر في دليل آخر، أما إذا كان أحد هذين الدليلين ظاهر والدليل الآخر مجمل ما يقع تعارض بينهم، المجمل لا يفيد ولا بل لا ينفع ولا يضر، المجمل هيك يضرب عرض الجدار ونبقى نتمسك بذاك الدليل الظاهر. في ما نحن فيه بالإطلاقه لما نحن فيه مجمل ليس له إطلاق، لا يدل على الاستصحاب ولا على عدم الاستصحاب فيما لأنه أحد في بالنسبة إلى ما نحن فيه إلى جريان الاستصحاب في بالاستصحاب مثبت للتكليف في أطراف العلم الإجمالية بالترخيص، في مثل هذه الحالة هذا الدليل الذي يشتمل على كلا المقطعين بالنتيجة لا دلالة فيه لا على إثبات الاستصحاب ولا على نفي الاستصحاب، بلحاظ ما نحن في بلحاظ أطراف العلم الإجمالية بالترخيص، في بلحاظ أطراف العلم الإجمالية بالترخيص هذا الدليل الذي يشمل على كلا المقطعين من حيث بلحاظ النظر إلى كلا مقطعي لا نستنتج منه ظهورا لا ظهورا في يثبت لنا الاستصحاب ولا ظهورا يثبت لنا نفي الاستصحاب، لأنه مجمل المقطعين يتضاربان، فلا نستفيد منه لا ظهور في إثبات الاستصحاب ولا ظهور ينفي لنا الاستصحاب، فهذا هيش هذا لا دلالة فيه لا على الاستصحاب ولا على نفي الاستصحاب، نبقى نتمسك بالدليل الآخر الذي لا يشمل على المقطع الثاني ذاك يدل على الاستصحاب، ذاك نتمسك به بدون معارض نتمسك به بدون معارض، لا هذا بعد ابتلاء بالإجمال في دليل واحد، لا ذاك منفصل هذا متصل به، الدليلان المقطعان المتضاربان إذا اجتمعا في دليل واحد يبتليان بالإجمال لا ظهور هذا ينعقد ولا ظهور ذاك ينعقد فيما إذا اجتمعا في دليل واحد، الظهوران المتضاربان لو اجتمعا في دليل واحد فيفقدان ظهوريهما معا ويتحولان إلى إجمال، بخلاف ما إذا كان في دليلين مستقلين، إذا كان في دليلين مستقلين كل ينعقد ظهوره له فيقع التعارض بينهما، أما إذا كان في دليل واحد فيبتليان بالإجمال كل منهما يضرب الآخر فلا ينعقد ظهور لا بصالح هذا ولا بصالح ذاك، فهذا الدليل الذي يشتمل على كلا المقطعين هذا في الحقيقة لا ينعقد له ظهور لا بصالح هذا المقطع ولا بصالح ذاك المقطع، لا يحصل له ظهور ما ينعقد له ظهور إطلاقا، أما ذاك الدليل المنفصل الذي لا يشتمل على المقطع الثاني يحصل له ظهور في الاستصحاب، المنفصلان بل ينعقد ظهور كل منهما وحده فيقع التعارض بينها في الحجية، لكنه إذا اجتمع الظهوران المتضاربان إذا اجتمع في دليل واحد فلا ينعقد شيء منهما بل يتحولان إلى إجمال، ما أعرف هذه الأمور المفروض أن تكون لديكم واضحة من خلال ما درستم من الحلقات السابقة وإلى يومنا هذا، هذه توضيح هذه الأمور المفروض أن لا تكون في
في متن هذا الدرس الآن، هذه هي المفروض أن تكون مسبقات عندكم واضحة حتى نستطيع أن ندرس، وإلا إذا نريد نستذكر كل معلوماتنا السابقة في كل درس ندرسه وهذا ما نقدر نتقدم. هذه أنتم دارسينها، كلها دارسينها. أي خب هذه ما أعرف، هذه المفروض أن تكون واضحة. هذه إحنا دارسين أن الظهوران إذا اجتمع في دليل واحد يبتليان بالإجمال، هذا توضيحه ماضي عليكم، ماضي عليكم في الدروس القديمة. كل مقطع لو بقي وحده له ظهور، أما إذا اجتمع في دليل واحد فأحدهما يضرب الآخر، أحدهما يضرب الآخر في دليل واحد. شمول لما نحن فيه مجمل. يعني نحن في المصادق التي ليست مصداقا إلا لأحد المقطعين له ظهور، بلحاظ المصادق التي ليس مصداقا إلا لأحد المقطعين، إما لمقطع لا تنقض اليقين بالشك أو لمقطع تنقض اليقين بيقين آخر. المصادق التي هي مصداق لأحد المقطعين فقط له ظهور، أما في المصداق الذي يكون موردا لتطبيق كلا المقطعين فيصبح الدليل مجملا بلحاظه. يعني في مادة اجتماع هذين المقطعين، في مادة اجتماع هذين المقطعين لا ينعقد ظهورا بهذا الدليل، لا بصالح هذا المقطع ولا بصالح هذا المقطع، لأنهما متضاربان بلحاظ مادة الاجتماع. بلحاظ مادة الاجتماع هما متضاربان في دليل واحد، إذا كان في دليلين مستقلين هذا ينعقد ظهوره وذاك ينعقد ظهوره، عندئذ نحتار في الحجية فيتعارضان ويتساقطان، حجيتهما تتساقط، لكن ظهور كل منهما ينعقد إذا كان منفصلين. أما ما دامهما مجتمعان في دليل واحد فبالنسبة إلى مادة الاجتماع ما ينعقد ظهور لا لهذا المقطع ولا لذلك المقطع، لأنهما في دليل واحد متضاربان، فظهور ما ينعقد.
لاحظ العبارة، يقول وين وصلنا؟ وثانيا الرد الثاني على هذا الكلام أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض. طبعا يقصد بالعينية، العينية في موردهما لا في متعلق اليقين بل في مورد المتعلق. هنا يوجد تسامح في العبارة، لأنه أحد اليقينين تعلق بالإثبات والآخر تعلق بالنافي، فما يمكن افتراض اتحاد المتعلقين بالضبط، لكنه المقصود بالاتحاد بينهما يعني أن أحد اليقينين تعلق بإثبات شيء واليقين الآخر تعلق بنفي نفس ذلك الشيء، هذا هو المراد بوحدة المتعلق، أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض وإن كان أحدهما نفيا والآخر إثباتا طبعا. وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية، لأنه عندي علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وعندي علم تفصيلي بنجاسة ذاك الإناء، في مقابل هذين العلمين التفصيليين عندي شنو؟ عندي علم إجمالي بطهارة أحدهما، لا بطهارة هذا ولا بطهارة ذاك. إذن اختلف متعلق هذا اليقين عن متعلق ذينك اليقينين، ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها. الأصول المنجزة والمثبتة للتكليف بمعنى واحد، واو تفسيرية، الأصول المنجزة إن شئت عبر الأصول المنجزة أو إن شئت عبر الأصول المثبتة للتكليف، يعني في مقابل الأصول المؤمنة، عندنا أصول مؤمنة وعندنا أصول منجزة، فهنا كلامنا كان حول الأصول المنجزة التي تثبت التكليف ظاهرا.
هذه الأصول لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع، يعني حتى مع العلم الإجمالي بالترخيص. وهذا معنى قولهم أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. إذن صارت عندنا قاعدة عامة أن الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي دائما يمكن جريانها ما لم يؤدي إلى مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، ما لم يؤدي إلى المخالفة العملية لتكليف معلوم بالإجمال فهي تجري، الأصول العملية تجري في الأطراف، وإن علمنا بعدم مطابقة بعضها للواقع، وإن علمنا بعدم مطابقة بعضها للواقع، لكنها ما لم تؤدي إلى المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالإجمال، ما لم تؤدي إلى المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالإجمال فهي تجري جميعا في أطراف العلم الإجمالي. إلى هنا انتهينا من البحث في جريان الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي. ثالثا، يقع الكلام في جريان الأصول العملية في بعض أطراف العلم الإجمالي. وفي الحقيقة كان مغزى البحث في جريان الأصول المؤمنة في تمام أطراف العلم الإجمالي، كان مغزى راجعا إلى أنه هل يمكن سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. البحث السابق هل عندما كنا نطرح السؤال بأنه إذا علمنا إجمالا بتكليف ضمن أحد الطرفين فهل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في كلا الطرفين أو لا، كان مغزاه راجعا إلى أن هذا العلم الإجمالي قد نجز حرمة المخالفة القطعية، فهل يمكن سلب هذه المنجزية من العلم الإجمالي؟ سلب أي منجزية؟ منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية يعني مخالفة الجامع نهائيا. هل يمكن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي بإجراء أصول المؤمنة في تمام أطرافه؟ نجري الأصول المؤمنة في تمام أطراف العلم الإجمالي لكي نسلب عن هذا العلم منجزيته لمن؟ لمنجزيته لحرمة المخالفة القطعية. هذا هو البحث الماضي. والآن في هذا البحث الجديد في جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي نريد أن نعرف لأنه هل يمكن سلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا لحرمة المخالفة القطعية؟ لأن العلم الإجمالي لولا وجود أصول مؤمنتين لاستدعى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كما سبق في النقطة الأولى. في النقطة الأولى ظهر أنه لولا الأصول المؤمنة لكان العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، له تنجيزان، تنجيز حرمة المخالفة القطعية وتنجيز وجوب الموافقة القطعية. هذا ما ظهر في النقطة الأولى. ففي النقطة الثانية في الحقيقة عندما درسنا أنه هل يمكن جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف أو لا، كان يعني أنه هل يمكن سلب منجزيته الأولى أو لا يمكن، يعني سلب منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، هل يمكن سلب منجزيته لحرمة المخالفة القطعية بإجراء الأصول في تمام الأطراف أو لا يمكن؟ هذا مغزى البحث الثاني. ومغزى البحث الثالث الذي الآن نريد أن نبحثه هو أنه هل يمكن سلب منجزيته الأخرى، يعني منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، بأن نجري الأصل العملي في بعض الأطراف فلا نسلب حرمة المخالفة القطعية بل نسلب وجوب الموافقة القطعية فنجري الأصل العملي في بعض الأطراف دون بعض. هل يمكن ذلك؟ هل يمكن إجراء الأصل العملي في بعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر بصدد سلب منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، لا لحرمة المخالفة القطعية، بل لوجوب الموافقة القطعية، بأن لا نوافق جميع الأطراف، بل نمتثل بعض الأطراف لأجل تلبية شنو؟ لأجل تلبية حرمة المخالفة القطعية، نلبي حرمة المخالفة القطعية، ويكفي لتلبية حرمة المخالفة القطعية أن نمتثل بعض الأطراف، ونجري الأصل العملي في البعض الآخر. فبإجراء الأصل العملي في بعض الأطراف ماذا تنسلب؟ تنسلب منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، لا لحرمة المخالفة القطعية بالأصول المؤمنة، بالأصل المؤمن تنسلب المنجزية. سلب المنجزية قال أبو، ما معنى سلب المنجزية؟ يعني بإجراء الأصل المؤمن، الأصل المؤمن لو أمكنه أن يجري لا سلب المنجزية. نجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وبذلك نسلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ هل يمكن إجراء الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي لسلب منجزيته لوجوب الموافقة القطعية؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ هذا هو البحث الثالث. وهنا يقول بأنه يقع الكلام هنا أيضا ثبوتا وإثباتا، كما أنه في جريان الأصول في تمام الأطراف بحثنا ذلك أنه هل يمكن أو لا يمكن ثبوتا، ثم بحثنا ذلك إثباتا، كذلك في جريان الأصول في بعض الأطراف أولا نبحث إمكان ذلك ثبوتا، ثم نبحث من الناحية الإثباتية أنه هل أنه يمكن إثبات ذلك أو لا يمكن إثبات ذلك بأدلة الأصول المؤمنة. أما البحث الثبوتي، هل يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض؟ هل من الممكن للشارع للمولى أن يشرع لنا الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي؟ يقول لنا في هذا الطرف أنت تبني ظاهرا على الأمان، تبني ظاهرا على نفي التكليف، وفي ذاك الطرف لا تبني. هل هذا معقول؟ هل من المعقول من الممكن ثبوتا أن المولى بل يشرع لنا الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي ولا يشرع لنا ذلك أصلا مؤمنا في الطرف الآخر؟ هل هذا ممكن ومعقول ثبوتا أو لا؟ يقول بأنه بناء على إمكانية ورود الترخيص في تمام الأطراف ثبوتا، الإمكانية الثبوتية لورود الترخيص لورود الأصل المؤمن في تمام الأطراف، فإن كان ورود الترخيص في بعض الأطراف سيكون أولى. نحن سبق وأن قلنا في البحث الماضي بأنه من الممكن ثبوتا على خلاف رأي المشهور، طبعا المشهور قالوا باستحالة ورود الترخيص في تمام أطراف الترخيص الظاهر يعني الأصل المؤمن في تمام أطراف العلم الإجمالي، ونحن خالفنا المشهور في ذلك وقلنا بأن ذلك ممكن ثبوتا. فبناء على إمكان ذلك ثبوتا في تمام الأطراف فإمكانه في بعض الأطراف أولى وأوضح. إذن فبناء على رأينا نحن الذين قلنا بإمكانية ذلك في تمام الأطراف، نقول بإمكان ذلك في بعض الأطراف بالأولى، فهذا واضح. إذن فلنتكلم وفق مباني الأصحاب، أما وفق مبنانا فهذا واضح. فلنتكلم وفق مباني الأصحاب الذين قالوا باستحالة ورود الترخيص في تمام الأطراف، فهل أن هذه الاستحالة تزول بورود الترخيص في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف؟ فنبحث وفقا لمبانيهم أنه هل يمكن ورود الترخيص في بعض الأطراف أو لا يمكن. عندئذ نقول بأنه كان الأصحاب على اختلاف بينهم في مبنى أن علم الإجمالي هل يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة أو لا يستدعي ذلك مباشرة وإنما بسبب تساقط الأصول؟ يقول بأنه أما على المبنى الذي يقول بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة كما كان عليه المرزا النائيني رضوان الله عليه. المرزا النائيني قال بأن العلم الإجمالي وحده بصورة مباشرة لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، يستدعي حرمة المخالفة القطعية ولا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، بل إلا بانضمام تساقط الأصول، فالاحتمال يظل منجز، فهو من منجزية الاحتمال لا منجزية العلم الإجمالي، هكذا قال صاحب المحقق النائين رضوان الله. يقول على هذا المبنى من الواضح جدا أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصول في بعض الأطراف، من الممكن ثبوتا جريان الأصول في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي هو بذاته لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، إذن فيمكن أن يأتي أصل عملي ويسلب وجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي وحده لا يكفي لوجوب الموافقة القطعية، إذن فلا مانع من مجيء الأصل العملي الذي بل يرفع عنا وجوب الموافقة القطعية، إذن لا مانع من مجيء أصل عملي يرفع عنا وجوب الموافقة القطعية، وذلك بمجيء الأصل العملي في بعض الأطراف. هذا ممكن ثبوتان لدى من يقول بأن العلم الإجمالي لا يكفي وحده مباشرتان لوجوب الموافقة القطعية، إذن ما المانع من جريان الأصول العملية في بعض الأطراف؟ وأما التساقط فهذه مشكلة إثباتية، ونحن كلامنا الآن في الإمكان الثبوتي، ثبوتا ممكن، أما أنه الدليل يتساقط هذا بحث إثباتي، والآن قاعد نتكلم في مرحلة الثبوت. ثبوتا ممكن لدى من يقول بأن العلم الإجمالي لا وحده لا يكفي لوجوب الموافقة القطعية، إذن فمن الممكن للشارع أن يشرع لنا الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر، هذا معقول. هذا هم أيضا منتهين عنه. إنما البحث والخلاف على مبنى من يقول هذا أنا بعد ننتهي. إنما البحث والخلاف على مبنى من يقول بأن العلم الإجمالي يكفي مباشرة وحده مباشرة لوجوب الموافقة القطعية، إن كان العلم الإجمالي كما على رأي المحقق العراقي وعلى رأي المحقق الإصفهاني.